بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر لنا العمل الصالح في هذه الأيام العشر يا رب العالمين. اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا وعدهم مغفورا لهم سالمين غانمين، واغفر لنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بسلسلة أعمال القلوب، وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نتحدث عن أعمال القلوب. بينا فيما مضى أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وأنها الأصل الذي إذا صلح صلحت بقية الفروع، أي صلحت أعمال الجوارح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخبر: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأصل، وأعمال الجوارح فروع، فإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. بدأنا الحديث عن أول عمل من أعمال القلوب، وهو الإخلاص في العمل. تكلمنا فيما مضى عن مفهوم الإخلاص، هو أن تبتغي بقولك أو عملك وجه ربك عز وجل. إن فعلت أجرت، إن فعلت رفعت، إن فعلت نجوت. بدأنا الحديث عن الإخلاص وبينا مفهوم الإخلاص، ثم بدأنا نحذر من الرياء. وفي الدرس الماضي بعد أن بينا ذم الرياء وأهله، بدأنا الحديث عن مدح الإخلاص وأهله. في الدرس الماضي بينا قيمة الإخلاص، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع منزلة الإخلاص ومع الآيات التي امتدح الله عز وجل فيها الإخلاص وأهله. من هذه الآيات إخوة الإيمان والإسلام ما جاء في سورة النساء في الآية 14 بعد 100 الأولى، قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية على مائدة سورة النساء في الآية 14 بعد 100 الأولى، يبين ربنا جل جلاله فضيلة الإخلاص والأجور المترتبة عليه، وبالتالي يبين منزلة المخلصين، منزلة المخلصين. فيقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى عليكم السلام هو الحديث سرا بين مجموعة من الأفراد أو بصوت خفيض، فمثلا عندما يجلس الجالسون يتحدثون بصوت خفيض فيما بينهم يسمى هذا الحديث بالنجوى، يسمى هذا الحديث بالنجوى. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النجوى إذا كنا ثلاثة مثلا، فقال لا يتناجى اثنان دون الثالث فإنما ذلك يحزنه. يعني إيه؟ لو إحنا مثلا نجلس في هذا المجلس عددنا ثلاثة أفراد، انتحى منا اثنان جانبا وبدأ أحدهما يناجي الآخر، لا شك أن هذا الفعل يحزن الثالث، ربما تطرق إليه سوء الظن أنكما تتحدثان عني، أنكما تغتاباني، أنكما تسيئان إلي. فانظر إلى جمال الإسلام، يقول لك هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه المناجاة بصوت خفيض ربما ألقت في نفس الثالث نوع من سوء الظن أو التهمة. وينطبق هذا يا إخوة أيضا علينا في دول الغرب، إن كنا نجلس ونحن أصحاب لغة معينة وبيننا من ليس من أهل اللغة، إن تكلمنا فلا بد أن نترجم له. لماذا؟ حتى يفهم ما نقول. فلا يجوز مطلقا لجماعة تجتمع واللغات عندها متعددة أن يتناجى بعضهم بلغته التي لا يفهمها الآخرون، فهذا يؤدي إلى التهمة وسوء الظن، وهذا من جمال الإسلام. إذن المناجاة معناها الحديث بصوت خفيض، إن أنا أخذك كده على جنب ووشوش لك واتكلم معك بصوت لا يسمعه من يجلس معنا في المجلس، هذا لا يصح، هذا لا يصح. فالقرآن يقول لنا لا خير في كثير من نجواهم، أي معظم الكلام الذي يتحدث به المتحدثون لا خير فيه إلا في أبواب معينة. استثنى القرآن أبوابا ثلاثة فيها الخير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. جلسنا نتناجى من أجل فعل الخير وبذل البر وتقديم الخير لأصحاب الحاجات، هذا من الأعمال التي يحبها الله عز وجل. يعني مثلا يتشاور المتشاورون ونحن على مائدة العشر من ذي الحج وأيام قلائل، ويدخل عيد الأضحى يوم النحر، فاجتمعنا وقلنا مثلا لو كل فرد مننا طلع 50 يورو وليست بكثير، وبعدين ترسل لبلد من بلاد المسلمين حيث الحاجات والفقر والضيق والقرب، ويذبح بها ذبيحة وتقسم على الفقراء، هذا من الخير، هذا من الخير. إلا من أمر بصدقة، صدقة معلومة الصدقة، إما أن تكون الصدقة مالية وإما أن تكون معنوية. صدقة مالية بذل خير من إطعام الطعام، ذبيحة تقدم للفقراء، مال يقدم لفقير أو لأرملة أو ليتيم أو لصاحب حاجة، تسد به دينا، تكسو به عار، تسد به جوعة جائع، هذه الصدقة المالية، ولذلك هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فالصدقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، بل يأتي المرء منا يوم القيامة في ظل صدقاته تظلله من حر جهنم. ولذلك لما تقرأ القرآن تجد من ضمن المطالب للرجعة للدنيا بعد الموت من أجل الصدقة، لعلي الصدق. لماذا الصدقة؟ لقيمتها. لماذا يا إخوة؟ لأنها عبادة متعدية للغير. العبادات تنقسم إلى قسمين، عندي عبادة نفعها قاصر على صاحبها كالصلاة، نفعها لا يتعدى، نفعها خاص بي أنا بصلي لنفسي. كذلك الصيام عبادة نفعها قاصر على الصائم، أجورها قاصرة على الصائم. كالعمرة نفعها قاصر علي أنا، أنا أعتمر. فهذا نوع من العبادات مثل قراءة القرآن نفعها خاص بي أنا، ذكر الله تعالى نفعه خاص بي أنا من تسبيح وتكبير وتهليل إلى آخر أعمال اللسان الطيبة. وفي نوع من العبادة النوع الثاني بقى اللي هو نفعه متعدي للغير. المتعدي للغير أن يصل النفع منك لغيرك، هذا أجره أعظم عند الله تعالى. ومنه الصدقة، صدقة نفعها تعدى للغير. أنا مثلا عندما أتصدق بصدقة النفع وصل لغيري من أصحاب الحاجات، فالعبادة هنا أجرها عظيم لأنها تعدد للغير. ولذلك عندما قدم النبي مهاجرا إلى المدينة صلوات ربي وتسليماته عليه، جاء في الصحيح أن النبي سئل أي الإسلام خير، أو بمعنى آخر أي العمل خير، فقال النبي تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أو كما قال النبي يا هو دي أفضل أعمال في الإسلام. نقول ده من أفضل الأعمال، لأن من هدي النبي كان يجيب السائل مراعاة لحال السائل أو مراعاة لحال البيئة عند السؤال. وده من فقه الفقيه بقى، لما تسأل لا شك إن الإسلام فيه أعمال خيرة كثيرة جدا. طب النبي اقتصر هنا على عملين فقط في السؤال ده، مع إن نشوف في موضع آخر نفس السؤال حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أيضا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل خير أو أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني. الله، نفس السؤال هنا قال له صلاة، بر والدين، جهاد. السؤال اللي معانا قال له تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. ايه الحكاية؟ ايه الاختلاف في الإجابات؟ ما فيش اختلاف، ولكن من فقه الفقيه يجيب السائل بما يصلحه أو يصلح البيئة عند السؤال. تاني، يجيب السائل بما يصلحه أو يصلح البيئة عند السؤال. ولذلك الإمام القاري في شرح صحيح البخاري في حديث تطعم الطعام وتقرأ السلام قال وجه هذا السؤال لرسول الله في مقدم هجرته إلى المدينة، ولا شك أن المهاجرين تركوا ديارهم وأعمالهم وأهلهم وأموالهم وجاءوا إلى المدينة ليس معهم شيء، الآن حالهم محتاج لإيه؟ إطعام الطعام، محتاج من أهل المدينة التواصي بهم خيرا وبذل الطعام لهم وإكرامهم حتى يتمكنوا من العمل وجلب الأرزاق، فمحتاجين لإخوانهم الآن في إطعام الطعام. أمر ثاني، المهاجرون كثير منهم لا يعرفوا أهل المدينة، لا يعرفوا أهل المدينة من الأنصار، فإحنا محتاجين الآن تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، إخوانك جايين من مكة، فلما ألقي السلام. فإذا أجابهم النبي بما يصلح البيئة في زمن السؤال، وده مهم أوي، ده بيعلمنا حاجة مهمة أوي كمان في الدعوة، مراعاة البيئة والواقع والحال، هكذا كانت السنة. يبقى أنا الآن مثلا في أوروبا، أوروبا بتختلف عن بلدي مصر، أوروبا بتختلف عن المغرب، عن تونس، عن الجزائر، عن سوريا، عن بلاد الشام، أوروبا بتختلف عن العراق وعن لبنان، أوروبا بتختلف عن بلاد المسلمين، دي بلد غير المسلمين، واقع مختلف، بيئة مختلفة، تحتاج إلى منهج آخر في التعامل. يبقى لازم الدعاء يكون على بصيرة. من ضمن الخلل اللي بتعيشه الأمة في دول الغرب إن إحنا للأسف جينا بمشاكل بلادنا لتلك البلاد، خلاص سياسات وخلافات وثورات. إيه علاقة ألمانيا بهذا كله؟ هذا هو السؤال، إيه علاقة ألمانيا بهذا كله؟ ثم كلامك ها هنا عن تلك الفتن في بلاد المسلمين يضر بالدعوة ويضر بالمسلمين ويؤدي إلى إغلاق كثير من المساجد، فماذا استفدنا؟ فكثير من البسطاء الذين لم يتمكنوا في العلم أتوا من بلاد المسلمين ونصبوا أئمة ودعاة في تلك البلاد بغير تأهيل وبغير تأصيل فأفسدوا وما أصلحوا. تجد كثير من مساجد أوروبا منقسمة أحزاب وفرق، ليه؟ جينا بمشاكل بلادنا، ده له فكر معين وده فكر، نقول لك لا البلاد دي محتاجة إيه؟ تربية على العقيدة والتوحيد، البلاد دي محتاجة إيه؟ محتاجة تربية على الأخلاق الكريمة، البلاد دي محتاجة إيه؟ محتاجة تربية على التكافل والتعاون من أجل إصلاح البيئة، مش محتاجة مشاكلنا بتاعة بلادنا. يبقى كلامك ده روح قول هناك على منابر بلادك، مش هنا العنطريات الكاذبة. العنطريات تكون فين؟ هناك في ميدان الصراع، مش في بيئة غير البيئة وجئنا بمشاكلنا إلى تلك البلاد. طبعا ده خلل جسيم جدا في الدعوة. علشان كده نقول يا إخوة العلم العلم، النبي الآن في بيئة أخرى، مجتمع آخر، فبدأ النبي يجيب بما يصلح البيئة دي. البيئة دي محتاجة إيه؟ طعام طعام، يبقى ده خير عمل في الإسلام. البيئة دي محتاجة إيه؟ إقراء سلام، يبقى ده خير عمل في الإسلام الآن في الواقع ده في البيئة دي. وده اللي دايما بننبه عليه، بننبه إن الإسلام يعلمنا لكل مقام مقال. أنت لسه بحكي لابني، أذكر من قبل 10 سنين مضت دعيت لعرس أخ من الإخوة من أهل العلم من علماء الجمعية الشرعية، وكان زواجه، فدعا علماء الجمعية الشرعية كلها قريب من 150 من العلماء من كل محافظات مصر. والفترة دي كانت فترة صعبة جدا في الدعوة، تضييق وكذا وكذا، وفي قضايا ساخنة على الساحة، والأخ بيتزوج. المهم يا إخوة، فعمل صراد كبير جدا وبدأ يطلع عالم عالم يقول كلمة. والله يا إخوة أكثر من 60 من العلماء لا يتكلمون إلا عن قضية فلسطين وتحرير الأقصى، والله هكذا في عرس، خلي بالك في عرس في مشكلات وتضييق. ولقيت الأخ العريس وشه محمر وقلقان وجي جاري، شيخ سيد انقذنا الله يرضى عليك، هيودوني أمن الدولة، الحقني مش هلحق أتزوج. يعني سبحان الله أمر جلل. قلت له أبشر أبشر إن شاء الله. قمت مسكت الميكروفون بعد ما تكلم 60 منهم أو 60 منهم، فبدأت بهذه المقدمة بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله. ثم أما بعده، فقد علمنا القرآن الكريم وعلمنا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم في سنته أنه ينبغي أن يكون المقال موافقا للحال، ونحن قد دعينا لعرس أخ لنا كريم، فلابد أن يكون مناط حديثنا عن الزواج وما يتعلق بالزواج، لابد أن يكون مناط حديثنا إدخال البهجة والسرور على أخينا، لأن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم علمنا أن أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. وأنا جيت عشان أبارك، جيت عشان أدخل السرور على أخي، وبدأت أتكلم عن البيت المسلم وكيف نبنيه، وبعدين قلت كده من ضمن المسائل البسيطة داخل البيت المسلم، قلت مشكلتنا برضو عندنا فجوة في التعامل بين الزوج والزوجة. ينبغي على الزوج أن يحسن معاملة زوجته كما ينبغي على الزوجة أن تحسن معاملة زوجها، وأحيانا نشغل بمشاغل الحياة الدنيا عن إدخال السرور على بيوتنا وأهلنا. فقلت للزوج يا واد يا محمد، ما هو صديقي يعني، يا واد يا محمد في ليلة البناء بتاعك روح جيب بالونة. عارفين بالونة؟ بالون جيب يا ابني بالونه، ادي واحد. والامر الثاني تجيب مسدس. كلهم بصوا، قلت لهم مسدس ميه يبخ ميه. ليه يا محمد بقى البالونه ومسدس الميه يا محمد؟ قلت له يا محمد البالونه اول لما تطي بعد ما تقضي حاجتك يا محمد قول للزوج اقعدي كده قدامي ولقفها وتلقفك هتخلي بيتك جنه. ولعبها يا ابني، ده سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم عندما بنى بامنا عائشه كان معاها العرايس بتاعتها اللعب، وكان النبي كان يسرب لها الجواري يدخلنا يلعبنا معها. بل لما كان ابناء الحبشه يلعبون في ساحه المسجد بالحراب نظر اليها النبي وقال يا عائشه اتنظرين؟ تيجي تتفرجي على الاطفال بيلعبوا؟ قلت يا رسول الله نعم. تقول فوقف النبي على باب حجرتي فسترني، وصعدت على ظهر النبي وألصقت خدي بخد النبي وضقني على كتف النبي. يا على المشهد الإيماني الجميل ده، تخيل شايلها النبي على ظهره. ما تصلوا عليه، ما هو ده بيت النبي يا إخوة. عائشة راكبة على ظهر النبي، خدها في خد النبي، ضقنها على كتف النبي. تقول فيقول لي النبي أكتفيت يا عائشة؟ تقول لا، ليس بعد يا رسول الله، لسه شوية. تقول وما بي من حاجة للمشاهدة، ولكنني أردت أن تعلم زوجات النبي مكاني من رسول الله. طبعا يعرف أنا مين ده. أنا بنت الصديق، ده أنا حبيبة النبي، ده أنا زوجته في الدنيا وفي الجنة، ده أنا اللي تزوجني بأمر الله ونزل جبريل بصورتي في كفه رضي الله عنها وأرضاها. هو ده النبي يا إخوة. أنت هتلاقي بلونة ولعبها هتخلي البيت جنة يا خايب. أنت عامل لي نفسك سبع رجالة وبيتك خربان، مفيش كلمة حلوة في البيت، البيت جامد جاف، مفيش فيه رحمة ولا مودة. قول لها كلمة حلوة هتقول لك عشرة. اضحك عليها بكلمة حلوة، قول لها يا قمر. مش قادر اقولها يا عم الشيخ. اكذب. اكذب. الكذب هنا جائز بقى. في دي بقى جائز. اكذب. قول لها كلمة حلوة هتقول لك عشر. جيب لها وانت جاي بالون والعب معاها. هتقول عليك مجنون. مجنون في الحب، جميل، بيتنا يبقى جنة. خلاص. فقلت له يا محمد هات بالونة ولقف. طيب. وأما المسدس بقى يا محمد بتاع المية يا محمد، اسمع حديث النبي يا محمد. أيما رجل استيقظ من نومه فأيقظ أهله فأبت فنضح في وجهها الماء فقام فصلى يا فكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى يا محمد المسدس ده بتاع المية ده تقول له قومي عشان نصلي الفجر مع بعض، ما رديتش تقوم، امسك كده مسدس المية وبخ عليها بخة. مش تجيب مية ساعة وتموتها يا محمد، لا، ده هو الشكة البسيطة دي او تبل ايديك يا محمد وعلى خدها وتقومها عشان تصلي الفجر يا محمد. خلصت الكلمة في 10 دقائق. ام احد علمائنا الكبار وراح مسك الميكروفون بعد مني قال والله يا إخوة ما استفدنا في هذه الليلة الا بالبلونة ومسدس المية بتاع فضيلة الشيخ سيد. ولما الليلة ودعا للعريس وامشي يا ابني روح بدل ما تبقى مشكلة. فبنقول ده عرس، انت جاي العرس اتكلم عن العرس الله يرضى عليك. تيجي اخ مثلا عنده غباء فطري العرس يتكلم عن الطلاق وعن يا ابني ما لسه اتزوجه عشان يطلق. الله يصلح حالك. والله والله رأيته هذا قاعد الاخ يتكلم عن الطلاق وعن النفقة وعن العدة. يا عم في ايه والراجل لسه ما اتزوجش؟ والاخ يعني واعد كده يبص ايه ده، مش عايز اقول كلمه يعني
ربما يستسير او في حالات الوفاء.
نعم الله يرضى عليك. مصيبه والله يا اخوه، مصيبه.
لو سمعت قصه البالونه ما كنت طلعت الاولانيه.
طب الحق نفسك بقى بدي الله يكرمك، مش عايزين مشاكل. فبنقول يا اخوه النبي علمنا إن المقام يكون موافقا للحال. لا نكون نغفل عن قضايا بلاد، أبدا لا نغفل عن قضايا بلاد المسلمين، ولكن نعالجها بمنهج مش بعنطريات كاذبة تضر ولا تنفع. ثم ينبغي أن يكون المقال على وفق الحاجة والمستطاع. واضح؟ فدي قضايا مهمة أوي في العلم لازم نتعلم. علشان كده بنقول يا إخوة الصدقة هو بقى نفعها إيه؟ متعدي، يبقى دي أجرها عظيم لأنه مش قاصر عليك أنت، ده بينتفع بها غيرك فليك أجر أعظم، ودي الصدقة المالية. في عندنا كمان الصدقة النوع الثاني، الصدقة المعنوية بقى. الصدقة الإيه؟ المعنوية. يعني إيه؟ الصدقة المعنوية في حسن الخلق. النبي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. إيه رأيك؟ حسنات دي لا تعب، إن قبلك بس ابتسم لك يا عبادة يحبها الله ويحبها رسول الله. حديث عبد سيدنا جرير بن عبد الله البجلي في صحيح الإمام مسلم يقول منذ أسلمت ما حجبني رسول الله وما رأني إلا وتبسم لي. يا على الجمال، ما يرى النبي إلا بساما. نتصلوا عليه. جمال يا إخوة، البسمة جمال. أنا دايما بقول البسمة مفتاح ودواء، مفتاح لمغاليق القلوب، ابتسم بس يتفتح لك القلب، ودواء لعلالها وأمراضها، دواء للعلل بتداوي جراح. أخوك حزين، مجرد ما تبتسم له خلاص يبدأ إيه؟ الحزن يزول، يستبشر. مش عطول أنت مكشر وده مكشر، ياه نهشب الشاي، تلاقي الأخ ماشي قافل على طول كده ومكشر ماله، يقول لك ملتزم. إيه بئس الالتزام هذا؟ ده مش التزام يا ابني، ده سوء التزام. لو كنت ملتزما مستقيما لاتبعت نبيك في سنته، وكان من هديه البسمة، وقال تبسمك في وجه أخيك صادقة، يعني عبادة متعدية للغير، نفعها يصل للغير. إيه كمان من ضمن الصدقات المعنوية؟ التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ودي سنة مهجورة في العشر الأوائل من ذي الحجة. كان الصحابة في العشرة كلهم يا إخوة يكبرون في الطرقات في الأسواق في البيوت، ويرفعون أصواتهم بالتكبير والتحميد والتهليل حتى يكبر الناس بتكبيراتهم. دي سنة مهجورة. يبقى أنت ماشي كاين المسجد، الله أكبر مع نفسك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. راجع من المسجد، الله أكبر الله، وهكذا طول العشر أيام دي. وبعد كده هيجي لنا التكبير المقيد عقب الصلوات، بدءا من يوم عرفة أو من ليلة النحر، بعد كل صلاة بنكبر كل مع نفسه، وترفع صوتك حتى غروب شمس آخر أيام التشريق. فدي سنن مهجورة عند المسلمين للأسف، إلا من رحم ربي وعصم. ودي كلها صدقات، بل كلما سبحت تسبيحة واحدة لك شجرة تغرس لك في جنة ربك، وكبرت تكبيرة لك شجرة، هللت تهليل لك شجرة، حمدت تحميد لك شجرة. الدليل النبي عليه الصلاة والتسليم عندما التقى بخليل الرحمن إبراهيم في السماء السابعة في ليلة المعراج. إبراهيم عليه السلام سلم على نبينا وقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. سلم على أمتك يا محمد، اقرأ على أمتك مني السلام وبلغهم أن الجنة عذبة الماء، وأن أرضها قيعان مستوية جميلة، رحمك الله، وأن غراسها أشجارها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فذكر أن النبي قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ولذا نخص إبراهيم في السلام عليه وعلى آله في التحيات، لأنه الوحيد من أنبياء الله في ليلة المعراج اللي سلم على الأمة دي. يعني كل نبي كان يسلم على النبي مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح إلا إبراهيم، بعد أن سلم على نبينا راح أقرأ السلام على الأمة بأسرها. فعشان كده في كل تشهد بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ده من ضمن الأسباب التي من أجلها يذكر إبراهيم في التحيات أو التشهد. فالشاهد هنا أن حضرتك لما تسبح تسبيحة واحدة لك شجرة في الجنة، تهليل تحميدة. فأكثر من هذه الصدقات في هذه الأيام وغيرها. حديث النبي في الصحيح جاء بعض فقراء المسلمين إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون ويتفضلون علينا بفضول أموالهم. الجماعة الأثرياء اللي عندهم أموال أهل الدثور، يعني الأثرياء يعني سبقونا في الفضل، بيعملوا كل أعمالنا الطيبة، هم عندهم زيادة الماء فبيتصدقوا بالماء فسبقونا. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا تجدون ما تتصدقون به؟ قالوا: لا. قال: لك بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهلية صدقة، أمرك بمعروف صدقة، نهيك عن منكر صدقة. راحوا فعلوا ده، الأغنياء عرفوا بدأوا يعملوا ده كمان. فالفقراء رجعوا للنبي: إخواننا فعلوا ما نفعل. قال لهم النبي: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ناس سبقين في الخير. فالشاهد هنا: لك بكل تسبيحة إيه؟ صدقة. يبقى أنت لما تسبح تسبيحة ليك صدقة. فالصدقة إما أن تكون مالية وإما أن تكون معنوية. أخلاقك وسمتك صدقة، كما قال عمر: كونوا دعاة وأنتم صامتون. إيه ده؟ في دعوة وإحنا ساكتين؟ أي والله. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: بأخلاقكم. أدي الدعوة الصامتة، أدعو بأخلاقي. ودي من أعظم أنواع الدعوات. أنت في العمل كن صادقا في عملك، متقنا لعملك، دي دعوة. كن أمينا في عملك، دي دعوة. خلي سمتك طيب، دي دعوة. ريحك طيب، دي دعوة. ابذل الخير، دي دعوة. أخلاقك دعوة. فنحن في أمس الحاجة لهذا النوع من الصدقات. لذلك قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. دخلنا في الخير هو بقى وأعمال البر، يبقى الصادق بنوعيها: أو معروف، أمر بمعروف، حث الناس على فعل الخير، دعوة الناس لكل عمل طيب، دعوة الزوجة، دعوة الولد، دعوة البنت، دعوة الجار، دعوة القريب. هكذا المسلم صاحب رسالة وصاحب منهج لا يغفل عن منهجه أن يأخذ بيد الناس إلى رحمة الله رب العالمين. ده منهجك كمسلم. قال الله تعالى عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إحنا يا جماعة ربنا أخرجنا للناس، مش ننعزل عن الناس، لا، أخرجت للناس. إيه وظيفتها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى الثلاثة شروط دول إن تحققت تحققت الخيرية، إن انتفت ما في خيرية. خيرية مربوطة بدول: أمر بمعروف، نهي عن منكر، إيمان بالله. إن تحققت تحققت الخيرية. علشان كده أقول كثيرا: المسلم صاحب رسالة وصاحب منهج، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، ده حسن الخلق. بذل الندى يعني فعل الخير والأمر بالمعروف، كف الأذى تمنع الأذى عن الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ده منهجك. امنع الضرر عن الناس، امنع الأذى عن الناس. ايه كمان؟ طلاقة الوجه. ابتسم بس، دي طلاقة وجه، حسن خلق، حسن خلق. فقال: أو معروف. طيب التالتة: أو إصلاح بين الناس. الله أكبر، هو إصلاح ذات البين. الله أكبر. ولذلك يا إخوة، إفساد ذات البين يسمى الحالقة، كما أخبر النبي قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والعياذ بالله. اللي يفسد بين المتحابين بوشاية، بنميمة، بشائعة، الله أكبر. هذا فعل فعلة عظيمة عند الله رب العالمين، يمقتها الله ويمقتها رسول الله، يغضب الله منها إنك تفسد بين الناس. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما اعتبر النميمة نوعا من السحر. يا سحر لما يا ابن عباس؟ قال لأن عمل الساحر التفريق بين الأحبة، وهذا هو عمل النمام. النمام بيعمل ايه؟ بيفرق بين الأحبة بوشاية، ينقل لك خبرا ربما يكون كاذبا، وانت حضرتك بدل ما تتثبت وتتبين بتأخذ الخبر وتبني عليه أحكام من ضغائن وغضب وقطيعة وفرقة، ودي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما جاءه الواشي يقول يا أمير المؤمنين إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، شوف بقى فقه عمر، هذا العلم يا إخوة. قال يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. لو كان الكلام ده صدق يبقى أنت نمام، لماذا جئت تنقله إلينا ثم بنقلك ارتكبت كبيرتين لا كبيرة واحدة؟ الأولى كنت في مجلس الغيبة عندما اغتابني المغتاب، أليس كذلك؟ بلى. سمعته؟ نعم. ما رديتش غيبتي وسمعت الغيبة ورديتي يبقى أنت مغتاب مثله. ثم ارتكبت كبيرة أخرى فنقلت الغيبة إلي. يا مشكلة كبيرة صح؟ إلا في باب واحد يا إخوة، باب الإضرار بالدين أو باب الإضرار بالنفس، فدي بنسميها النميمة الواجبة، يجب أن تنقلها دي. الدليل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. دي واجبة، جماعة بيتأمروا عشان قتل فلان، اذهب بسرعة أخبره حتى ينجو من الايه؟ من الهلاك. أو جماعة يتأمرون على سرقة ماله أو الإضرار بعياله، اذهب وانقل له مسرعا لرفع الضرر، فده واجب أنك تنقل له. خلاص؟ يبقى دي واجبة، إضرار بدين أو إضرار بنفس. إضرار بدين، كنت لسه بتكلم مع الإخوة في درس الماضي في مسجد آخر عن قصة عمير بن سعد الصحابي الجليل، صحابي من صادق الإيمان من أهل المدينة من الأنصار. مات أبوه فتزوجت أمه بعد موت أبيه بالجلاس بن سويد صحابي، ولكن طرأ عليه النفاق بعد ذلك وهنعلم الآن. صحابي هذا الجلاس بن سويد كان ثريا ثراء كبيرا، عنده أموال كثيرة، أكرم أمه وأكرمه بماله وأغدق عليه من النفقة. في العام التاسع من الهجرة في يوم تبوك، والمعركة كانت شديدة والجيش يسمى جيش العسرة، وبدأ النبي يدعو أصحابه للصدقة من أجل تجهيز الجيش. الصحابة بدأوا يتسابقون في النفقة على الجيش، درجة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال اليوم أسابق أبا بكر الصديق. عمر كان بيتنافس مع الصديق في عمل الخير، فقال لك جاتني الفرصة بقى النهاردة أحاول أسبقه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فجاء عمر بنصف ماله وأفرغه في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام. سأله النبي ماذا أبقيت لأهلك يا ابن الخطاب؟ قال أبقيت مثله يا رسول الله، أنا عندي مثل ده. يعني إذا كان مثلا مال عمر مثلا 50,000 جيب 25,000 صادق. طيب. يقول بينما أنا كذلك إذا بأبي بكر قد جاء بماله كله وأفرغه في حجر النبي، فسأله النبي يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فقلت لن أسابقك بعد اليوم، أنا ما أستطيع لا. أنا لا أستطيع فعلك يا أبا بكر. طبعا أول رجل في أمة النبي فضلا بعد رسول الله، مش ممكن حد يسبقه رضي الله عنه أرضاه. يقول الصحابة والله ما تقدم علينا أبو بكر الصديق بكثير عبادة، ولكن بشيء وقر في القلب. هي قضيتنا قضية القلوب يا إخوة، قضية قلوب. رضي الله عن أبو بكر وجمعنا به في الفردوس الأعلى. أمين. يقول عمير بن سعد وجاءت الصحابيات بحليهن يضعنه في حجر رسول الله، الذهب والقلائد يرموا في حجر النبي عشان تجهيز الجيش. يقول وبينما نحن كذلك حتى جاء عثمان بن عفان بألف دينار من ذهب في حجر رسول الله، وبألف بعير محملة بالزاد والسلاح، ألف جمل من مالي الخاص، فلقب بمجهز جيش العسرة. وقال يومها النبي اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه يا رب العالمين. وقال ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم، خلاص افعل ما شئت يا عثمان، نجوت خلاص. الله أكبر. في اللحظات الإيمانية دي يا إخوة، عمير بن سعد يتطلع في الوجوه، أين عمي الجلاس بن سويد؟ ده راجل ساري صراء كبير، ما جاش ليه؟ فلم يأتي، فإذا به ينصرف مسرعا إلى بيته، فرأى عمه مع أمه يجلسان حيث الطعام الطيب النضيج والماء البارد ويتحدثان. فقال عمير بن سعد الأنصاري عماه أنت هاهنا وأصحاب رسول الله يتسابقون إلى الجنة؟ فقال الجلاس كلمة الكفر والنفاق. قال لو كان محمد صادقا فنحن أشد من الحمير. الله أكبر. قال كلمة الكفر. يا ترى نصطر عليه وقد أكرمنا من ماله وأكرم أمي وا 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 إلى آخره. تعالوا نشوف. قال عمير بن سعد والله لأرفعنها إلى رسول الله. دي لازم أنقلها للنبي، لأن ده دين إيمان وكفر، وده نفاق أكبر مخرج عن الملة يضر بالإسلام والمسلمين. وانطلق مسرعا إلى النبي قال يا رسول الله قال الجلاس بن سويد كذا وكذا. الله أكبر. أمام الصحابة. فانقسم الصحابة إلى فريقين، فريق قال بئس العبد هذا، الجلاس بن سويد أكرمه وأنفق عليه ويأتي فيقول عنه ما يقول. فريق ثاني يقول إن عمير بن سعد من صادق الإيمان لا يكذب أبدا، والصحابة عدول لا يكذبون، فماذا يصنع رسولنا الأمين؟ استدعى الجلاس بن سويد. قال يا جلاس ما كلمة وصلتني عنك؟ وحكاله اللي حكى عمير بن سعد ربيبه. قال والله ما قلت يا رسول الله. يا الله يا الله، ده موقف عمير بن سعد في قمة الحرج الآن، الله ده أقسم بالله إنه ما قال. وإذا بالفريق الأول يقول ألم نقل لكم، كذب على الجلاس بن سويد، بئس العبد هذا كيف يكذب على من أكرمه. واشتد حياء عمير بن سعد وتوجه إلى السماء راجيا داعيا ربه أن يثبت صدقه. الله أكبر. وبينما هم كذلك إذ نزل الوحي على رسول الله. الله أكبر. وتصبب النبي عرقا، ثم رفع النبي رأسه يقرأ قول ربه في سورة التوبة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الله أكبر. الله أكبر. وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. عندها قال الجلاس بل أتوب يا رسول الله بل أتوب يا رسول الله، وتاب توبة نصوحة، وأنزل الله براءة عمير بن سعد وصدقه، وبين أن في مثل هذه الحالات يجب رفع الأمر إلى النبي. ودي اسمها بقى النميمة الواجبة، صيانة للدين، صيانة لإيش؟ للدين. طب يا ترى كيف تلقى الجلاس بن سويد عمير بن سعد بعدها؟ شوف الأمة اللي تربت صح بقى، ما غضبش بقى وخد موقف، ده نقل عشان ينقذك من النار، كنت قد هلكت وكان سبب في نجاتك، تغضب منه تقطعه؟ مش الجيل ده يا إخوة. يقول الرواة: فكلما دخل عمير بن سعد على مجلس الجلاس بن سويد قام من مجلسه وأجلسه في مجلسه وفي صدارة مجلسه وقال: مرحبا بمن كان سببا في نجاتي من النار. يبقى النميمة قد تكون واجبة في حالات، نعم، إن كانت نميمة من أجل هلكة إنسان أو الإضرار به انقلها لحمايته، إن عجزت عن الإصلاح أو تتعلق بالدين وبالدعوة وبالمنهج وتضر بالإسلام والمسلمين، فهنا لابد من نقلها للمعالجة، كحال مثلا كثير من الأئمة أحيانا قد يتجمع البعض على الإضرار بمسجد أو بدعوة، يجب النقل للإمام عشان يعالج هذا الأمر ويأخذ بيد من يحاول الإفساد في المكان يذكره بالله. هذه ليست نميمة محرمة، بل هي واجبة للإصلاح ولأخذ بيد الناس إلى عبادة الله رب العالمين. فعمر هنا يعلمنا النميمة الباطلة بقى، اللي هي إفساد بين متحبين، كلمة أو كلمتين لا تنقلها خلاص، أنت المفترض كنت تتذكر المختاب بالله وتقول له اتق الله ولا تتكلم عنه في غيبته، لأن من ذب عن عرض أخيه المسلم بغيبة حرم الله جسده على النار. شوف، مجرد بس ان انت تدافع عن اخيك في غيبته ربنا يحرم جسمك على النار. انك تقول للمغتاب اتق الله، ان اردت نصحا اذهب اليه بينك وبينه، ولكن لا تتكلم عنه بسوء في غيبته، هذا لا يجوز. فالشاهد قال عمر رضي الله عن عمر: يا هذا ان شئ نظرنا في امرك، فان كنت صادقا فانت من اهل هذه الايه، هماز مشاء بنميم، اي دي النميمه المحرمه التي لا تجوز، وإن كنت كاذبا، إن كان الخبر ده كذب، فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، فلن أعود لمثلها أبدا. يبقى النميمة مشكلة كبيرة جدا، يبقى أنا واجبي واجبك إصلاح ذات البين، مش نفرق بين الأحباب ونباعد بين المتقاربين، هذا ليس منهج. منهجنا أن نقرب بين المتباعدين وأن نصلح بين المتخاصمين. ولذلك يا إخوة، من ضمن الحالات التي يجوز فيها الكذب باب الإصلاح بين المتخاصمين. الكذب لا يعد كذبا، يعني بتروح تصلح بين اثنين، أحدهما طبعا غضبان فممكن طلع كلمة مش كويسة في حق الآخر، حضرتك ما شاء الله عليك بقى الأمانة بتخر منك، تروح للتاني يقول لك: لا أنا هنقل لك اللي حصل بأمانة وصيت، ده بيشتمك، ده قل أدبه، ده أنت كويس إن أنت قطعته، يا مجرم أنت كده، مصلح ولا مفسد؟ أنت مفسد. نقول لك: لا، ينبغي عليك أن تكذب هنا. إن سألك: والله يا أخي، والله قال عنك كلام طيب، والأخ حزين إنه بعيد عنك وندمان، فإيه رأيك نيجي نشرب الشاي مع بعض عشان تصلح وتوفق؟ تقول ده كلام طيب؟ وده كلام طيب عشان تجمع بين المتباعدين، هذا منهج الإسلام. لذا قال: أو إصلاح بين الناس، بين الناس سواء كان مسلم أو غير مسلم، أنت مطالب بالإصلاح مش الإفساد، وهكذا. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. هي دي يا إخوة الإخلاص، بتعمل كده ليه؟ لله، بأمر بصدقة من أجل الله، بأمر بمعروف من أجل الله، بأصلح بين الناس من أجل الله، عندي إخلاص لله، هي دي مدح الإخلاص والمخلصين، ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عندما يقول الملك أجرا عظيما لك أن تتخيل بقى، ما حددهوش، أطلق هكذا لتعرف مدى سعة العطاء لمن فعل هذه الأعمال ابتغاء مرضات الله رب العالمين. لذلك قال العلماء الكلام ينقسم إلى أربعة أرباع، ربع شر محض، وربع يدور بين الشر والخير، وربع خير محض، وربع لا خير ولا شر. هذا الكلام، كلامنا كله. ناخذ أول ربع، ربع شر محض، حكم التحريم لا يجوز أن نقترب منه، مثل الكذب، الغيبة المحرمة، النميمة المحرمة، البهتان، التهمة إلى آخره، الشائعات ابعد عن ده. يبقى كده أسقطنا ربع كلامنا، نبعد عنه. الربع الثاني يدور بين الشر والخير، يدور بين الخير والشر، نقول البعد عنه غنم. لماذا؟ لأن لا فائدة منه، عملت خير وشر، الشر أبطل الخير فأبعد عنه. طيب الربع الثالث لا خير ولا شر، ضيع لرأس المال، لأن وقتك رأس مالك بتضيعه في كلام لا فائدة منه. مثل إيه؟ تقابل صاحبك تقول له أسكت، مش أنا مبارح صحيت الساعة 6 الصبح أو بعدين، رحت الشغل وقفت عند محطة القطار أو بعدين، القطار اتأخر 7 دقايق أو بعدين، جه القطار ركبنا القطار قعد بينا بالظبط حوالي 36 دقيقة، نعم بعد 36 دقيقة نزلت قابلت فلان، سلم عليا وسلمت عليه، ورحنا جبنا سندوتش مش عارف ايه، او جبنا كرواسون بوتا كرواسون، وبعدين جبنا كوباية كافيه، وقعدت تحكي ساعة. ايه النفع في الكلام ده؟ ايه الفائدة؟ لا فائدة. زي اختنا في البيت ساعتين بتتكلم في التليفون، بتقول ايه؟ بتحكي طبخة النهاردة. ورحت السوق جبت مش عارف ايه وعملت تبولة، ماشي يا ست الله يبارك لي، وعملت فانتوش، ماشي يا ست، وملوخية بالأرانب، ماشي ملوخية بالأرانب وبشاميل، ويقعد يحكي تفصيلات. يا اختي بتعملي ايه؟ الله يرضى عليك، بتعملي ايه؟ وقتك بيضيع. طب ما كان من الاخر، ماما خير يا بنتي عملت؟ والله ماما النهارده الحمد لله عملت اكل طيب، والحمد لله ربنا اكرمنا وعزمنا الضيوف الحمد لله تمام. خلصت، خلصت في كل نص دقيقه. انما لازم بقى التبوله حاجه حلوه زي العسل بس الفنتوش احلى. فالكلام ده كله لازم نتجنبه يا اخوه، لان لا فائده فيه. والمؤمن بطبيعته من صفته يعرض عن اللغو، وده من اللغو لا فائدة فيه. وقت رأس مالي إن ضاع رأس مالي فأنا خاسر. إذن لم يبقى لنا إلا ربع واحد من الكلام اللي هو الخير المحض، اللي هما الثلاثة دول، أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح، اللي فيه بقى كل أنواع البر. النوع ده من الكلام ينبغي فيه الإخلاص والمتابعة، وإلا نهلك ولا يقبل. يا عرفتم ليه إخوة السلف الصالح كانوا كثير الصمت؟ ابن مسعود كان كثير الصمت، فسألوه قال علمت أن لساني سبع، إن أطلقته أكلني. سبع، سبع أسد، لو سبته يتكلم براحته يضيعني. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ بن جبل أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال النبي. إذن الإخلاص، الإخلاص عباد الله، فما أحوجنا إلى الإخلاص خاصة في مثل هذه الأيام، نكثر من الأعمال الصالحات. حديث عبد الله بن عباس جاء عند البخاري وعند الترمذي وعند غيره، وتعددت فيه الألفاظ، ومنها ما جاء عند الترمذي. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ما من أعمال، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني خرج في الجهاد بالنفس والمال واستشهد، ده اللي أجره عظيم قوي. ولذلك من الأعمال الصالحات في الأيام دي الصيام. لكن لازم أصوم التسعة؟ لا، مش لازم. من قال لك؟ نقول لك يسن وعمل صالح. يعني أنا مش لا أستطيع لا حرج ما تصوم. طب ممكن أصوم اثنين وخميس؟ آه صوم اثنين وخميس لا حرج. ها طب ما قدرش أصوم، نقول لك بس حرص على يوم عرفة، لأن صيام يوم عرفة الغير الحجيج يكفر الذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل، ونحن فأحوج شيء لمغفرة الذنوب. يبقى احرص على يوم عرفة اللي يكون يوم الاثنين إن شاء الله القادم، احرص عليه، على صيام هذا اليوم. إيه تاني من الأعمال الصالحات المذكور في الآيات؟ صدقات، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الإصلاح بين الناس، صلة الأرحام، التكبير والتهليل والتحميد، أكثر من أعمال الصالحات في هذه الأيام. واحذر السوء بقى. عارف لو ما عملتش عمل صالح بس كفيت شرك عن الناس ليك أجر كبير قوي. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، اوعى تظلم نفسك في الأيام دي بالشر. خلاص، بعض الناس قد يعطيك من لسان الحكمة صح، لكن القلب مملوء بالغل، مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. كيف تخرج العسل وتبطنش السواد والغل؟ ما ينفعش، لازم تطهارة قلب. هنا يبقى لما تتكلم بالخير لازم يكون قلبك كذلك، قلب وقالب لازم. فنحرص يا إخوة على سلامة القلوب، نحرص على الأعمال الصالحات والتواصي بالحق والصبر. وطبعا اللي ربنا من عليه بالحج في هذه الأيام نسأل الله أن يقبله وأن ييسر له المناسك، ومن لم يحج ندعو الله أن ييسر له الحج، ومن حج من قبل ولم يحج هذا العام ندعو الله أن يكون له عودة بعد عودة. ولا تسمعوا للجهلاء اللي يقعد يقول لك بقى عن حج النافلة وعن عمرة النافلة، الأولى الفقراء، بئس القول قولهم. هذه عبادة وتلك عبادة، لماذا تفرقون؟ يا أخي ربنا من عنده ساعة هيطلع حج مرة واثنين وعشرة، ده النبي قال تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا خلاص، خليه حج وينفق. لكن ما تقعدش بقى تحذر الناس من المناسك والعبادات قال تقول الفقير أولى، كلام باطل طبعا. نقول لك هذا عبادة وتلك عبادة، احرص على العبادتين، ونرغب الناس في كل أنواع العبادات لأنها كلها محبوبة عند الله رب العالمين خلاص. لكن ما نجيش بقى اللي بينظر بعين واحدة، ده ما ينفعناش في الدين ده. نقول لك لماذا تمنع عبادة وطاعة؟ هل النبي قال هذا؟ ألم يكن هناك فقراء في عهد النبي؟ بل أشد حاجة وفقرا. هل قال لأصحابه لا تحجون حج نافلة وعليكم بالفقير؟ ما فعلها النبي، بل كان يوصيهم بتتابع الحج وتتابع العمر. بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الحج والعمرة ينفيان الفقر، ينفيان الفقر. فنقول لمن عنده ساعة بادر بمتابعة الحج بمتابعة العمرة، ولا تنسى الفقير، ولا تنسى أصحاب الحاجات. وهكذا نجمع الخير كله، عبادات هنا وعبادات هنا، فالعبادة شعيرة من شعائر الله، والله تعالى يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك ما تنساش بقى الأضحية، أصحاب الساعة الأضحية في يوم النحر ممتدة حتى آخر أيام التشريق، ذبيحة تقدم عن الإنسان ومن يعول من أولاده وزوجاته، شاة واحدة خلاص، أو إذا كنت هتشارك مع البعض يبقى سبعة في بدنة، جمل ناقة أو بقرة، سبع أسهم بيشتركوا فيها، سبع عوائل يعني خلاص. ويا عم الشيخ أقسمها ثلاثة براحتك، ولو كلتها كلها لوحدك براحتك. العلة في الأضحية الذبيحة فقط، لكن تراعي بقى حال مين؟ الفقير. احنا بنقول اهو راعي حق الفقير، اللي يقعد يتكلم يقول لك بلاش حج وعمره، وطيب يجي هو يضحي ياخد اطيب اللحم لنفسه ويرمي العظم للفقير. يا ابن الايه يا ابن الايه، هو انت تمنع الناس بس من الخير وانت ما بتعملش الخير؟ نقول لك لا، لو استطعت ان تخرجها كلها للفقير فهذا اولى في ظل الضيق ده، وخاصة إذا كنت من أهل الساعة. طب هقسمها، قسمها لا حرج يا عم، هاخد تلت وتلت القرايب وتلت للفقير ماشي، بس خلي تلت الفقير أفضل وأكرم وأطيب. مش تاخد إيه الموزة على جنب والقلب على جنب والكبد على جنب والعظم هنا للفقير والجلد للفقير والدهن للفقير، ما ينفعش. انت بتعمل ايه؟ ما ينفع. الفقير ياخد اطيب اللحم، خلاص. انت طول السنة بتاكل لحم، يمكن هو طول السنة بيلاقيش حتة لحمة فبعت له اللحم. الان في، انا في المانيا يا عم الشيخ، ممكن ابعتها لبلادي؟ اه طبعا، اولى الان في بلادنا، في سوريا، في العراق، في مصر، في بلاد المسلمين حاجات وفقر شديد وغلاء ووباء. احنا هنا في ساعة قل ان تجد فقيرا، صح؟ طيب ابعتها بقى، واني بغيرك يزبع عنك ويوزع للفقراء، تكون ارجى في القبول لاصحاب الحاجات، وهكذا. يبقى نقلها يجوز عند الحاجة والعوز، انما لو هنا في فقراء يبقى الاولى هنا في المحل اللي انت فيه. طب ما فيش وكلهم الحمد لله تمام، ابعت لاصحاب العوز والحاجات وانقلها حتى تؤجر ويزداد اجرك على ذلك. إخوة الإيمان والإسلام، ضاق بنا المقام وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.